الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 11 من كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. وفي السند المتصل قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قال ابن حجر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم، كان نصرانيا فأسلم، هو وأخته صفانة، وأما أبوهم فمات على الكفر مع أنه كان مذكورا بالكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: ولو بكلمة طيبة. هذا حديث عظيم يدخل تحت أبواب كثيرة من أبواب العلم والدين، منها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، الذاتية من أن الله متكلم أزلا وأبدا، والفعلية من أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء. وقد يشكل على هذا الحديث قول الله عز وجل: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وما جاء من الأحاديث الثلاثة لا يكلمهم الله، ولا إشكال، إلا أن الموقف مواطن، في موطن لا يكلمهم وفي موطن يكلمهم، وإذا كلمهم كلام ليس بكلام يشعر يقع لهم به الأنس والسكينة، وإنما كلام المغضب عليهم فيزدادون حسرة وندامة. ليس بينه وبينه ترجمان، لا يحتاج إلى ذلك، لأن الله عز وجل خلق العباد وخلق ألسنتهم وجعل المخالفة بينها، ولا يشغله شيء عن شيء. وأيضا المعنى: ليس بينهم واسطة، ويثبت به النظر إلى وجه الله عز وجل. فينظر أيمن منه، أي المكلم لله عز وجل، فلا يرى إلا ما قدم من خير أو شر، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من خير أو شر، وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، يعني ليس لديه مفر. فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، ولو بكلمة طيبة، كما في الرواية الأخرى: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وهو أبو موسى، قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة، وشعبة زوج أمه. فكثير من العلماء استفادوا من أزواج أمهاتهم، ومنهم غندر هذا، ومنهم ابن الملقن، إنما هو ابن النحوي، والملقن إنما هو زوج أمه. وهكذا أبو موسى ماذا أو الحسن الأشعري تأثر بالاعتزال، حيث أخذها من زوج أمه وهو أبو علي الجبائي لولا أن الله سلمه بعد ذلك وخرج من تلك الشبكة. عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم أو الحديث الآخر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة الذي هو عون عن يقصد وهب عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير البجلي جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أي في أوله قال فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء يعني لقلة ما معهم عباءهم مخرقة ونمارهم مخرقة متقلد السيوف لأنهم جاءوا من شقة بعيدة عامتهم من مضر قبيلة بل كلهم من مضر وكانوا من أشد الكفار تعظيما لرجب فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لما رأى بهم من الفاقة الحاجة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام لعله كان وقت صلاة صلى بهم وعجل بالصلاة من أجل أن يعظهم ويأمرهم فلا بأس أحيانا من التعجيل بإقامة الصلاة حتى وإن سقطت بعض النوافل تقضى. وفيها أن المسجد كان مجمع القوم وفيه أن الأذان كان من باب الإعلان والإعلام فصلى بهم جماعة ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني بعد حمد الله والثناء عليه جاء بهذه الآية إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا حرج أن يأتي بالثلاث الآيات التي ذكرت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه خطبة الحاجة ثم قال تصدق رجل من ديناره أي بقدر ما معه عنده دينار تصدق منه من درهمه وهو دون الدينار من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره وفي هذا التحضيض على الصدقة وإن كان المتصدق قليل المال فالقليل الطيب فيه بركة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت يعني كريم بذل بذلا طيبا وسن سنة طيبة والناس يتتابعون إذا أرموا عن الصدقة تجد القوم كلهم يسكتون ويسكنون وإذا قام أحدهم بالبذل يتتابعون والمنافقون لا يعجبهم مثل هذا إن تصدق المؤمن قالوا مرائي وإن عجز قالوا بخيل. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، مجمع الطعام مجمع الثياب يجمع بعضها على بعض، وهي كلمة مفهومة كومة وكوم. قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل سرورا وفرحا، أولا لتفريج كربة المكروبين، ثانيا لاستجابة المؤمنين، كأنه مذهبه، يعني كأنه إناء مذهبه، وهو ما يطلب الذهب، وفي رواية مدهنة من الدهن. المهم أنه صفاء الوجه وصفاء الجلد يلحق صفاء القلب. كم لهم من الأجر بإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا هذا ما بالك أيضا بتفريج الكربة عن المكروبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحياها، ليس معنى ذلك أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة، بمعنى أن البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة أقصد، وإنما المراد بالسنة الحسنة السنة التي قد دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وحض عليها، ثم قام أحدهم ونعشها المسارعة إليها، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، كحديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، بل الله عز وجل يوفي كل واحد منهم أجره. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، عادة وخلق سيء وبدعة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فهؤلاء ما ظلموا وإنما تحملوا الخطايا والذنوب التي دعوا إليها. قال النووي وكان الفضل العظيم للبادئ بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. أما البدعة في الدين ما هي إلا المذمومة مطلقا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن المراد بالسنة في هذا الحديث السيئة السنة التي تخالف الكتاب والسنة الطريقة، والمراد بالسنة الحسنة إحياء ما قد جاء في الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل وفضيلة الدلالة على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال عن الخير له كأجر فاعله. وفي هذا الحديث أن من أراد أن يذكر الناس بأمر عليه أن يذكرهم بتقوى الله: اتقوا ربكم، وانظروا كم تكرر في كل خطبة 3 مرات في أولها حتى يكون السامع مستعدا للاستجابة والقبول لما يلقى عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد التكافل الذي بين المسلمين، والتحضيض على التعاون على البر والتقوى، والثناء على أهل المعروف، وفي بيان لقول الله عز وجل: ماذا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فصاحب القلب النظيف يرى في وجهه البشاشة، وصاحب الوجه المتغير يرى في وجهه ما يناسب ما في قلبه. قال عثمان بن عفان: ما أسر رجل سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. جاء في الرواية الأخرى: فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: أيها الناس، وهذا موافق لما ذكرناه قبل من أن الخطبة يبدأ فيها بالحمد والثناء. قال: باب الحمل بأجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. وبالسند المتصل: حدثني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبحاء وحدثنيه بشر بن خالد، واللفظ له: قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، يعني صدقة التطوع، قال: كنا نحامل، أي يعملون ويحملون على أن يحصلوا على شيء من الأجر من أجل أن يتصدقوا. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، يعني تصدق بمدين، لأن الصاع أربع أمداد ونصف الصاع عبارة عن مدين. قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، لأنهم من أصحاب الجدة، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، يعني القليلة. ما أعجبهم أنه يتصدق ويطيع الله، وهم لم يتصدقوا ولم يفعلوا خيرا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، يعني للسمعة والرياء، وهذا منهم إنما من قبيل سوء الظن، ولو كانوا يحسنون الظن بالمسلمين لأثنوا عليهم خيرا. المتصدق بالقليل ما شاء الله جزاه الله خير، هذا الذي يستطيعه وما قصر، والمتصدق بالكثير ما شاء الله جزاه الله خير، فتح الله عليه فأعطى مما لديه. هذا هو حال المؤمن. أما المنافق لا يعجبه شيء، إن رأيك ربيت اللحية قال: الله أعلم ما تحت هذه اللحية، وإذا رأيك تصلي جماعة في المسجد قال: لا تصدقوهم، هؤلاء تحتهم كذا وكذا، وإلا كيف يجتمعون في هذا المسجد مساكين. بعضهم ليس من المنافقين، عوام يجهلون الخير الذي فيه الناس. فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني من صفات المنافقين هذه الصفة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي قدرتهم، وفيه دفاع الله عز وجل عن أوليائه وعن حمل دينه وعن الطائعين له. انظر كيف لما لمزهم أهل النفاق دافع الله عنهم بآية تتلى إلى يوم القيامة. إلى هنا بارك الله فيكم.